بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا أيها الإخوة في كتاب عمدة الأحكام، وهذا الكتاب قد سأل بعض الأخوة عن مزايا هذا الكتاب. امتاز هذا الكتاب بمزايا كثيرة، منها أنه كتاب مختصر في أحاديث الأحكام، بلغت أحاديثه 448 حسب الطبعة يعني التي بين أيدينا، ومثل هذا العدد يغري الطالب فيجعل طالب العلم يحفظ ويفهم هذه الأحاديث. وهذا الكتاب أثنى عليه العلماء، فقد قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم عن كيفية الطالب والتلقي، كيفية الطلب والتلقي، قال: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. ثم ذكر أن أول هذه الأمور حفظ مختصر فيه، أي لا بد من حفظ مختصر في كل فن تطلبه. ثم ذكر السلم الذي يرتقي فيه طالب الحديث، فقال: وفي الحديث 40 للنووي، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر، والمنتقى للمجد ابن تيمية رحمهم الله تعالى. فالدخول في قراءة المهمات أو الأمهات الست وغيرها، يعني فجعل رحمه الله عمدة الأحكام من أول ما يحفظه طالب العلم في الحديث، ويعتمد عليه لقلة الأحاديث فيها، وأنها من أحاديث الصحيحين المتفق عليها غالبا، فهي عمدة حقا كما سماها مؤلفها. فهذا الكتاب يمتاز على الاقتصار على المتفق عليه، إلا كما ذكرنا في بعض الأحاديث التي سنبينها عند الوقوف عليها، وأن المؤلف اعتنى بتحرير ألفاظه، فجاءت في الغالب مطابقة لمتون الصحيحين أو أحدهما، إلا ما وقع له من الأوهام في ألفاظ عدد من الأحاديث. وأيضا مما يمتاز به أنه رتبه على منهج الفقهاء، فبدأ بكتاب الطهارة وختمه بكتاب العتق، وقسم الكتاب إلى أبواب، ولعله قصد بذلك تسهيل الكشف عن الحديث لمن أراد أن يجمع بين الفقه والحديث. كذلك حذف الأسانيد واقتصر في الغالب على ذكر الصحابي الراوي للحديث. كذلك المؤلف يذكر في يعني يشرح المؤلف بعض الألفاظ الغريبة بعبارة موجزة، وقد ينقل عن غيره بدون عزو، وقد ينقل عن غيره بواسطة الإسناد. وانتشر هذا الكتاب وكان له القبول، فكما ذكر الزركشي أن في حديثه عن هذا الكتاب قال: فطار في الخافقين ذكره، وذاع بين الأئمة نشره، واعتنى الناس بحفظه وتفهمه، وأكب على تعليمه وتعلمه. وهذا والله أعلم علامة على حسن نية مؤلفه وسلامة صدره واستجابة دعائه وما منحه الله من التوفيق، فاعتنى أهل العلم بهذا الكتاب. وينبغي لطالب العلم أن يحرص على تعلم الحديث وتعلم العلم النافع، والهمة في طلب العلم، والذهاب إليه الحضور دائما لهذا الكتاب، فيعلم أنه على خير عظيم. فالهمة في طلب الحديث، ما ورد في الترمذي وصححه الألباني عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهكذا الإنسان إذا ذهب إلى طلب العلم فإنه يكون أخذ ونهل من هذا الحظ الوافر الكثير. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة.
نعم، كتاب الطهارة. الطهارة أيها الإخوة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. فالأقدار الحسية كالبول ونحوه، والمعنوية الشرك وكل خلق رديء كالبخل والحقد والكذب وغيرها، فهذه نجاسات ولكن ماذا؟ معنوية. وشرعا يعرفها العلماء ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والحدث أيها الإخوة هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، ويدخل في هذا الوصف البول والريح وأكل لحم الإبل ونحو ذلك، هذه أحداث. وقولنا وما في معناه أي في معنى ارتفاع الحدث كتجديد الوضوء فهو طهارة، وكذا الاغتسال المسنون كغسل يوم الجمعة على القول بعدم وجوبه. وقولنا وزوال الخبث أي النجاسة، والتعبير بالزوال أعم من إزالة، لأن الإزالة فعل المكلف، والزوال قد يكون فعله أو فعل غيره، كما لو نزل المطر على أرض نجسة أو على ثوب نجس فإن ذلك مطهرة. يعني إذا نزل المطر على هذه الأرض النجسة فغسل هذه الأرض فإنها تكون ماذا؟ طاهرة. أو نزل على ثوب نجس المطر ثم غسل هذه النجاسة يكون هذا الثوب ماذا؟ طاهر، لأن طهارة الخبث وهو إزالة هذه الأخباث طهارة الخبث من باب التروك، فلا يشترط لها فعل العبد ولا قصده، يعني لا يشترط في إزالتها النية ولا أن يفعلها عبد. لو زالت من الريح من الأمطار من الغبار فإن ذلك يكون مطهرة لها، لأنها من باب ماذا؟ التروك. ولما كانت الطهارة هي مفتاح الصلاة التي هي عمود الدين وشرطها، افتتح بها المؤلف والعلماء من المحدثين والفقهاء مؤلفاتهم، فتجد أنهم يبدؤون الكتب بماذا؟ بالطهارة، كتاب الطهارة، لأنه شرط لصحة الصلاة. ثم بدأ بعد ذلك فقال: عن عمر اقرأ.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته.
في بعض النسخ إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، عكس ذلك، وإنما لكل امرئ ما نوى. أكمل.
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم. فهذا الحديث فيه بيان منزلة النية من الأعمال، إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، وهو أبو حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة القرشي العدوي رضي الله عنه، أمير المؤمنين وثاني خلفاء هذه الأمة، وكان من أشراف قريش، أسلم في السنة الخامسة أو السادسة بعد البعثة، فكان في إسلامه عز للمسلمين لقوته وشدته على الكفار. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. هاجر إلى المدينة، ويعني متقدما على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، شهد المشاهد كلها وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعهد منه، سار بأحسن سيرة وزين الإسلام بعدله، وفتح الله به الفتوح كبيت المقدس وجميع الشام، فاتسعت رقعة الإسلام. وفي آخر ذي الحجة لأربع ليال بقين منه طعنه أبو لؤلؤ المجوسي بخنجر ذي رأسين وهو في صلاة الصبح حين كبر، وتوفي بعد 3 ليال سنة 23، ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في حجرة عائشة رضي الله عنها خلف أبي بكر، ورأسه بحذاء صدر أبي بكر، فكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر وأياما رضي الله عنه وأرضاه. قال: سمعت، يقول عمر رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله يعني سمعت كلامه، لأن السمع لا يقع على الذوات، لذلك قال يقول سمعت هذا القول منه: إنما الأعمال بالنية، هكذا بالنية بالإفراد، وفي رواية بالنيات يعني بالجمع بحسب نية الإنسان وقصده، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نواه من الأعمال. وقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنية أو بالنيات تحتمل معنيين: الأول أن كل عمل لا بد أن يكون مصحوبا بنية إذا وقع من عاقل له، الثاني أو لبيان أن الأعمال لا يعتد بها شرعا إلا بالنية، صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النية وفسادها. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، امرئ يعني الإنسان، أي إنسان أو رجل. قال الله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وقال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء، هذه لغة ثانية، وقلبه، ولكل امرئ ما نوى، وإنما هذه أداة قصر وحصر. فتكون إنما الأعمال بالنية أو النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ما كان ينويه فهو مكتوب له. فمن كانت هجرته، هذا تفصيل بعد إجمال، بعدما أجمل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. إلى الله يعني إلى دينه والوصول إلى رضوانه وجنته، ورسوله المراد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والهجرة إليه في حياته، في حياته أن يهاجر إليه ليكون في معيته لنصره والتعلم منه والتأسي بسنته، والهجرة إليه بعد وفاته أن يهاجر إلى أتباعه ومكان إقامته، إقامة شريعته. فهجرته إلى الله ورسوله، هذا هو جواب الشرط، يعني جواب فمن كانت. والتقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، لأن القاعدة أيها الإخوة عند أهل اللغة أن الشرط والجزاء لا بد أن يتغايرا، ومثلهما المبتدأ والخبر. وعلى هذا فلا اتحاد بين الشرط والجزاء، لأنهما وإن اتحدا لفظا فقد اختلفا معنى. قال إلى دنيا يصيبها، والدنيا يعني هي الدار الفانية، لأن هناك دنيا وهناك، إما أن تكون مقابل لآخرة، دنيا وأخرى، آخرة الدار الباقية. والدنيا من دنوها، وسميت بذلك لدنوها من الأزل أو الزوال أو لسبقها للآخرة، تكون قبل الآخرة، أو امرأة يتزوجها، يعني هذه رواية مسلم، وفي بعض المواضع عند البخاري امرأة ينكحها. وخص المرأة مع أنها من متاع الدنيا لكثرة تعلق الرغبات فيها، فكأنها في كفة، وسائر متاع الدنيا في كفة. فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهذا تحقير لما هاجر إليه من الدنيا التي يصيبها، أو امرأة التي يتزوجها، ولم يصرح بهما كما ذكر في الهجرة إلى الله ورسوله، تحقيرا لشأنهما في أن يكون مراد المهاجر الذي لا ينبغي أن يكون أو تكون هجرته إلا إلى الله ورسوله، وبيان الانحطاط رتبة مريدهما بالهجرة، يعني إلى الدنيا وإلى المرأة. هذا الحديث أيها الإخوة له منزلة كبيرة في أحكام الشريعة، وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث وبيان أنه أصل عظيم من أصول الدين، بل هو أصل كل عمل من الأعمال، كل عمل لا بد له ماذا؟ من نية. هذا الحديث ليس له علاقة بارزة بكتاب الطهارة، وإنما جرى المصنف على منهج من قبله من العلماء في افتتاح مصنفاتهم بهذا الحديث، تنبيها للطالب على تصحيح النية، وإشارة إلى أنها تدخل في أبواب الفقه كلها. وفي مقدمة هؤلاء إمام الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري، ذكر في صحيحه، قال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي أن نضع الحديث في كل باب، يعني هذا الحديث في كل باب من الأبواب، لأن كل عمل لا بد له ماذا؟ من نية. فلذلك تجد في بعض الكتب لا يذكرونها في أولها، وبعضهم يذكر هذا يكتفي في أوله، وبعضها يجعله في كل باب. فهذا الحديث فيه بيان أهمية النية في الأعمال وأنها شاملة لكل عمل، فما من عمل إلا بنية ومداره عليها صحة وفسادا وثوابا وعقابا. وفساد النية يستلزم فساد العمل، إذا فسد نية الإنسان فسد ماذا؟ عمله. فما من عمل إلا بنية، كمن عمل عملا لغير الله تعالى فإنه ماذا؟ عمله غير مقبول. وصلاح النية يستلزم صلاح العمل، إذ لا بد من شرط آخر وهو موافقة الشرع كما سيأتي معنا. كل عمل لا بد أن يكون موافق للشريعة وأن يكون خالصا لله. فهناك أعمال ظاهرها متشابه، لكن قد يكون إنسان يعني يؤجر أجرا عظيما والآخر يكون عليه إثما عظيما. مثال ذلك إنسان ذبح لغير الله وقصد بذبحه بنيته الذبح لغير الله للقبور وغيرها، فهذا وقع بأعظم الإثم ولا يوجد أشر منه وهو الشرك بالله عز وجل. وآخر بجواره ذبح لله عز وجل ونيته وقصده لله، فهذا أجر بالأجر العظيم. كذلك إنسان يدعو الله رافعا يديه ويلجأ إليه، وآخر يدعو غير الله، فهذا مشرك بالله من أعظم الذنوب، وهذا موحد لله وهو يعني على أجر عظيم. وفي هذا الحديث أيضا فوائد كثيرة، فيه إخلاص النية لله تعالى وأنه ينبغي للإنسان أن ينوي في أعماله سواء كانت مباحة من طعام وشراب أكله ليتقوى على الطاعة فإنه يؤجر على ذلك، اغتسل ليتبرد غسل التبرد لكي ينشط في العبادات فهذا يؤجر عليه. وفيه التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة وبيان حقارة ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقيرا لها. وهذا الحديث اشتهر بين الشراح لهذا الحديث أن سببه قصة مهاجر أم قيس، فقد روى سعيد بن منصور ومن طريقه الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من هاجر يبتغي شيئا فهو له، قال هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، وكان يسمى مهاجر أم قيس كما هذا في معجم الكبير للطبراني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك، يعني هذا منفصل عن هذا. ومن قبله قال الحافظ بن رجب ولم نرى لذلك أصلا بإسناد صحيح. نعم اقرأ الحديث الذي يليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
نعم هذا الحديث فيه ما جاء في أن الوضوء شرط للصلاة، وحديث أبي هريرة وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهذا هو الأرجح في اسمه، وهو مشهور بكنيته التي كناه بها أبوه في الجاهلية، أسلم عام خيبر ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية للحديث. قال له ابن عمر رضي الله عنهما كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا بحديثه، وكان رضي الله عنه من أوعية العلم ومن كبار أئمة الفتوى مع الجلالة والعبادة والتواضع. قال البخاري روى عنه 800 نفس أو أكثر، يعني رووا عن أبو هريرة. توفي عام 57 للهجرة في المدينة رضي الله عنه. قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله، يعني لا تجزئ ولا تصح صلاة بغير طهور، فلا تبرأ بها الذمة، صلاة لا تبرأ بها الذمة، ولا يخرج المكلف من عهدة الطلب إذا أحدث. والحدث كما ذكرنا، يعني إذا وقع منه الحدث، والحدث هنا كل ما ينقض الوضوء كالبول والغائط والريح وغيرها. وفسره أبو هريرة بما تقدم تنبيها بالأخف على الأغلظ، ولأنهما قد يقعان أثناء الصلاة أكثر من غيرهما. وحتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني يتطهر بالوضوء الذي هو استعمال الماء في الأعضاء الأربع، والمراد أو يتيمم بشرطه، يعني عدم وجود الماء التضرر بالماء يتيمم، وإنما اكتفى بالوضوء لأن الوضوء هو الأصل لأصالته وأكثريته، فبدأ فقال الوضوء. لماذا لم يقل التيمم؟ لأن الأصل في رفع الحدث ماذا؟ الوضوء، الماء. ولا بد في الحديث من تقدير يعني محذوف يستدعيها السياق، وهو: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ويصلي، يعني إذ يستحيل قبول صلاة غير مؤداه، يعني لا تقبل الصلاة بغير وضوء. والحديث دليل على أن الصلاة يعني فرضها ونفلها حتى صلاة الجنازة لا تقبل إلا إذا توضأ المرء. طيب إذا صلى المحدث ولو كان ناسيا فإن صلاته ماذا؟ لا تصح، لا تقبل حتى يتوضأ. وكذا الجنب إذا صلى قبل أن يغتسل ناسيا فإنها لا تصح، نقول له أعد الصلاة. فالصلاة فالوضوء يدل على هذا، أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، وأن صلاة المحدث حرام حتى يتوضأ، لأن الله تعالى لا يقبلها، والتقرب إلى الله بما لا يقبله محرم شرعا لأنه محادة لله تعالى ونوع من الاستهزاء بالدين. والحديث دليل على أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء، هذا دليل أن لا يجب الوضوء لكل صلاة، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا. وعلى هذا فإذا توضأ الإنسان لصلاة ثم دخل عليه وقت الصلاة الأخرى وهو على طهارة لم يجب عليه الوضوء مرة ثانية. والحديث دليل على تعظيم شأن الصلاة وأنها من أجل الطاعات وأفضل القربات، ولأجل هذا امتنع أن يتقرب بها العبد إلى مولاه حتى يكون على طهارة. نعم، نقف هنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.